أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام لا يزال في نظرية المحقق النائيني رضوان الله عليه في وجه استفادة الوجوب من صيغة الأمر، وخلاصة ما انتهي إليه من كلامه أنه يعتقد أن عمدة التفاوت بين الوجوب والاستحباب هي على مستوى الملاكات والمصالح، فإن كانت ملزمة فهو الوجوب، وإن كانت مصلحة غير ملزمة فهو الاستحباب. وأما على مستوى الشوق والإرادة والجعل المتمثل بالاعتبار في الغالب فلا فرق بينها. ومن هنا انتهى إلى أن الوجوب ليس مدلولا لللفظ، لا وضعا ولا انصرافا ولا إطلاقا، بل الحاكم بالوجوب هو العقل، وموضوع حكم العقل هو صدور الصيغة الموضوعة للنسبة الإيقاعية المتناسبة مع مطلق الطلب، أعم من الوجوب والاستحباب، فيما لم يحرز الترخيص من الآمر العالي. هذه خلاصة رأي المحقق النائين وفكرة المحقق النائين رضوان الله عليه. هذا الكلام وقع موقع الإشكال من جملة من المحققين في المقام، وخلاصة ما يمكن أن يورد في المقام هي أن الإرادة بالوجدان ليست كما أفاد من أنها تدور بين الوجود والعدم، ذلك أن الإرادة كما تتصور قوية شديدة تتصور أيضا بدرجة دون تلك الدرجة وهي المعبر عنها بالإرادة غير الشديدة أو بالإرادة الضعيفة، ذلك أن هنالك اضطرادا وانعكاسا بين مستوى المصلحة المعلوم عند المريد، إذ إن شوقه المعبر عنه بالإرادة لا بد وأن يتناسب اضطرادا وانعكاسا مع مستوى المصلحة المشخصة عنده المعلومة. وقوله رضوان الله عليه بأن الإرادة لا يقال لها إرادة حتى تستتبع تحريك العضلات، هذا تعبيره. ومن هنا فرق بين الشوق والإرادة، فتصور أن الشوق ذو مرتبتين، لكنه لم يقبل أن مطلق الشوق إرادة، بل أفاد أن الشوق البالغ مستوى ومرحلة تحريك العضلات هو الإرادة، وإلا فلا. جيد، هذا ما جعل بعض المحققين، وهو صاحب المنطقة ورأيته منفردا بهذه الأشكال، متهما له بالخلط بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، بدعوى أن الإرادة التكوينية هي التي تستتبع تحريك العضلات، أما الإرادة التشريعية فهي تعتمد على عنصر آخر محكوم باختياره، وهو المكلف المخاطب بالخطاب. فمجرد وجود الإرادة عند الآمر لا يكفي لحصول الفعل وتحرك العضلات نحوه في الخارج. نعم، إذا أراد المريد إرادة تامة بأن يفعل هو وانتفت الموانع، فهذا معناه تمامية الاقتضاء، فلا بد وأن يستتبع تحريك العضلات. أما في الإرادة التشريعية فإنه يريد تحريك الغير باختياره، وتحريك الغير باختياره قد يتخلف عن إرادة المريد بالإرادة التشريعية، لأن تحركه خاضع لإرادته هو التكوينية، فقد تكون موجودة أي المكلف، وقد لا تكون موجودة. وأظن أن هذا الإيراد وإن كان صحيحا في نفسه، لكنه لم يضع اليد على حقيقة مراد المحقق النائين رضوان الله عليه، إذ إن المحقق المذكور أراد في هذه المرحلة من الحديث أن يقول بأنه لا فرق بين الوجوب والاستحباب في مرحلة الإرادة، بمعنى أنه كما أن الشوق إذا لم يبلغ مرحلة إصدار الحكم من طرف المولى في مورد المصلحة اللزومية لا يقال له إرادة فعلية، كذلك في الاستحباب. وتوضيحه أن المحقق النائيني يريد أن يقول ليس كل شوق وحب لشيء هو إرادة بالفعل، إنما يعبر عن الشيء بأنه إرادة بالفعل إذا صيغ بالفعل عملا على طبق هذا الشوق المؤكد، من طرف المولى. جيد. وكما أن الوجوب يحتاج إلى صياغة تشريعية، كذلك الاستحباب يحتاج إلى صياغة تشريعية. فلا يوجد فرق في الإرادة في موارد الأوامر الاستحبابية وفي موارد الأوامر الوجوبية، إذ كل منهما، من هذه الجهة لا يوجد فرق، كل منهما لا يقال له إرادة حتى يستتبع تحريك العضلات بحسب تعبيري. وتحريك العضلات في المقام يراد منه ما يرتبط بالمريد. ومعنى تحريك العضلات في المولى أن يتصدى للطلب من عبده الذي يريد جدا وواقعا أن يطلب منه. هذا هو تحريك العضلات من طرف المولى. جيد. المحقق النائني ما الذي يريد أن يقوله؟ بيت القصيد. يريد أن يقول كما أن الوجوب على مستوى الإرادة يحتاج إلى تصدي من المولى تشريعي، كذلك الاستحباب يحتاج إلى تصدي تشريعي من المولى، ومن هذه الجهة لا يوجد فرق بينهما. انتبهتوا يا إخوة؟ جيد. إرادة التصدي التشريعي واحدة في الاثنين، الكلام مش عن متعلقها. المتصدى تشريعا لبيانه غير ملحوظ هنا. بعبارة أخرى، كما أن تشريع الوجوه يحتاج إلى إرادة مولوية وفعل مولوي، تشريع الاستحباب أيضا يحتاج إلى إرادة مولوية وفعل مولوي. من هذه الجهة كلاهما يحتاج إلى إرادة فعلية. هذا مقصود المحقق النائين، وبهذا يتضح أن هذا الإيراد أساسا ناشئ من فهم غير مراد للمحقق النائين. ومن هذه الجهة، من هذه الجهة لا فرق بين إرادة الوجوب وإرادة الاستحباب. وهذا وإن كان إرادة تشريعية من المكلف، انتبهوا يا إخوان، لكنه إرادة تكوينية من المولى من هذه الجهة التي يتحدث عنها المحقق النائم. إذ المولى يقوم بعمل تكويني عندما يصدر التشريع، هذا فعل تكويني من المولى. إذا نظرنا إلى مفاعيل تصدي المولى وانعكاساته على المكلف تسمى إرادة تشريعية. يعني مرة هو بيحمل المكلف ويلجئه على العمل، هذا بصير إرادته تكوينية ومتعلقها أيضا فعل تكويني. مرة أخرى لا، هو أراد تكوينا أن يأمرك، هذه إرادة تكوينية ولا لا؟ تصدى بالفعل وقال يفعل، هذا أيضا فعل تكويني ولا لا؟ إذا من وين بصير اسمه إرادة تشريعية؟ اسمه إرادة تشريعية من جهة أنه لم يتصدى إلى تحصيل المتعلق في الخارج فعلا تكوينا، غاية ما فعله هو أنه وجه الخطاب إلى المأمور بأن يأتي به مختارا، من هذه الجهة اسمها إرادة تشريعية. وإلا تلك الأفعال السابقة كلها تكوينية، وهي مشتركة بين الوجوب والاستحباب كما هو واضح. وحينئذ فمن الواضح يا إخوان في المقام أنه لا يبقى فرق في هذه الوجهة بين الوجوب والاستحباب. نعم، متضمن التصدي لم يتحدث عنه هنا، سيتحدث عنه بعد قليل. قال المحقق النائي إن تجاوزنا مرحلة الإرادة سوف نصبح على أبواب لغة الخطاب. لغة الخطاب تارة تكون تنصيص على الوجوب
كما لو قال أوجبت عليك أو أوجب عليك أو لا أرضى منك إلا بأن تأتي بالفعل الفلاني، في أي عبارة تدل عرفا على الوجوب؟ لا كلام. وأخرى يتصدى بصياغة متعارفة عادة قانونية هي افعل في باب الأمر ولا تفعل في باب النهي، والكلام فعلا في الأولى. يقول المحقق النائيني افعل في باب الأمر لا تدل على أكثر من الطلب، وهو ينسجم مع الطلب الناشئ من مصلحة لزومية وينسجم مع الطلب الناشئ من مصلحة غير لزومية. نعم، من حقنا حينئذ أن نشكل على المحقق النائني بإشكال آخر بعد أن فهمنا حقيقة مراده، بأن نقول صحيح أنه لا يوجد فرق في الإرادة من الوجهة التي شرحنا مقصودك على ضوئها، ولكن إذا نظرنا إلى الإرادة بلحاظ متعلقها وهو المراد، فمن الواضح أن المراد تارة يكون ناشئ من مصلحة لزومية وأخرى يكون ناشئ من مصلحة غير لزومية، كلاهما يحتاج إلى التصدي بالفعل للجعل على ذمة المكلف، تصدي تشريعي. لكن الإرادة الناشئة من مصلحة لزومية على مستوى المراد والمتعلق، المراد أمر لزومي، شيء لزومي، شأن لزومي، بينما متعلق الإرادة الناشئة من مصلحة غير لزومية، المراد أمر مراد غير لزومي. فيوجد فرق إذن بين الإرادتين على مستوى المراد كما هو واضح، وإذا وجد فرق بين الإرادتين على مستوى المراد والمتعلق للإرادة قبل الصياغات التشريعية كلام، فمن الواضح أن الحكمة تقتضي أن يكون التصدي التشريعي متناسبا مع فاعلية المراد، فإذا كان متعلق إرادة المولى فعل اللزوم على ذمة المكلف فعليه أن يبرزه بلغة تفيد اللزوم، وإذا لم يكن كذلك فعليه أن يبرزه بلغة لا تفيد اللزوم. فالحكمة حينئذ تقتضي أن يكون الخطاب القانوني المستخدم للتعبير عن إرادة مرادها لزومي يتناسب معها، وكذلك في أختها الإرادة التي مرادها غير لزومي، وهذا يقتضي التفرقة على مستوى الخطاب حكميا، وهذا يستدعي استعمال لفظ يدل على الإيجاب، لأن الإيجاب فعل المولى كما هو واضح. هذا فيما يرتبط بالمبادئ. وأما على مستوى الصياغة لغة الاعتبار، والمناقشة هنا مبنية على التنزل عما تقدم على مستوى الإرادة. توهي يا إخوان، يعني إذا حسمنا الأمر على مستوى الإرادة ما عادش في مجال النقاش، انتفى مطلب المحقق النائني على مستوى الصياغة التشريعية. نقول لو تنزلنا وسلمنا أنه لا يوجد فرق في مبادئ الأمر وأنكرنا وضع الهيئة للنسبة الطلبية الوجوبية المعبر عنها في بعض الكلمات بالنسبة الإرسالية، وقلنا بمقالة المحقق النائني أنها موضوع للنسبة الإيقاعية، جيد، طبعا بين قوسين في مشكلة بهالكلام. شو يعني نسبة إيقاعية؟ نسبة إيقاعية في قالب الطلب ولا مش في قالب الطلب؟ فإن الإيقاع أعم من طلب الإيقاع كما هو واضح. إذا قلنا موضوع افعل للنسبة الإيقاعية، هيك بهالتعبير، لنسبة إيقاع الفعل في الخارج سواء كان في حيز طلب أو ليس في حيز طلب، وهذا مجانب للصواب بلا شك ولا ريب، إذ مهما تكلمنا نحن لا نختلف مع المحقق النائيني ولا هو يخالف في هذا أن الصيغة تتضمن طلب على كل حال، لأنه لم يعزل هو صيغة افعل عن الطلبية مطلقا، هو لم يختر أنها موضوعة للطلب الوجوبي في مقابل الاستحبابي أو العكس، وآمن بأنها موضوعة على سبيل المشترك المعنوي للإثنين الأعم منهما. هذا لا يعبر عنه بالنسبة الإيقاعية يا أخوان، لازم يعبر عنه بالإرسال نحو الإيقاع مثلا، نسبة الإرسالية لا بأس بها تتناسب مع الإثنين إلى حد ما. جيد، حينئذ سوف تصبح الصيغة لا تدل لا على الإيجاب ولا على الاستحباب، بل تدل على مطلق الطلب بالنسبة. آمنا، ماشي. يقول المحقق النائين حينئذ بأن عقلنا بشكل منفصل عن أي دلالة لفظية إعمالا لقانون المولوية والعبودية يستقل بلزوم الإتيان بما طلبه المولى، ومنجزيته واستحقاق العقوبة على تقدير التخلف عنه، وهذا ليس شيئا آخر غير الحكم العقل المستقل بلزوم إطاعة المولى. نقطة أول السطر. إلا أن يتصدى المولى للقول بأني أرضى أن لا تفعل. طيب سؤال حينئذ، سؤال مشروع هذا موجود في الكلمات متكرر بكلمات تلامذة المحقق النائيني وغيره، لا أريد هنا أن أدخل في بحث يا أخوان إنه هذا عقل نظري والله عقل عملي، واضح أن البحث في العقل العملي التشقيقات مرات تصير بعيدة عن الصواب والمطلب بالكامل يا أخوان، لأني رأيت في كلمات بعض المعاصرين المتوسعين في الكتابة أنه يقول إن كان مرادكم عقل نظري فكذا ورايح البحث، ثم إن كان يا أخي هو ينادي بأعلى صوتي محقق النائين يصرح لأن العقل يحكم هنا إعمالا لقانون المولوية والعبودية، يعني شو عقل نظري هذا؟ واضح أنه عقل عملي، العقل الحاكم بلزوم إطاعة المولى. جيد، إذا ما له معنى بعد تشقيق العقل نظري وعملي. نسأل أن العقل بأي ملاك يحكم، بأي ملاك يحكم؟ وبعبارة أخرى العقل لا يحكم إلا إذا تحقق الموضوع بلا شك ولا ريب. وهل يحكم العقل بلزوم الإتيان في كل مورد كان الإتيان فيه طاعة أم لا؟ فيه تفصيل بين طاعة لأمر لزومي وطاعة لأمر غير لزومي. أساسا العقل ليش بيحكم؟ مش رعاية لحق المولى؟ جيد. إذا كان الطاعة لأمر لزومي، حق لزومي للمولى، يحكم العقل بلزوم الطاعة. وإذا كان حق غير لزومي يحكم برجحان الطاعة مش بلزومها. بعبارة أخرى العقل ينفعل مع مراد المولى مش أكثر من هذا. ما يريده المولى هو الموضوع لحكم العقل. إذن لابد لكي يحكم العقل بلزوم الإتيان بالفعل من أن يتحقق موضوع القضية العقلية العملية، وهو أن يثبت أن المولى جعل على ذمتي لزوما الإقدام، فالعقل يحكم بلزوم الإقدام. عبارة أوضح، العقل في المقام لا يشرع حكما، العقل ينفعل، العقل ينفعل مع الحكم المشرع من قبل المولى استجابة لطلب المولى. جيد. فنسأل المحقق النائني إذا اتضحت هالكبرى، نسأله إذا كان يا شيخنا النائني لا يوجد في تمام مراحل الحكم ما يدل على الوجوب، على الإجابة يعني من طرف المولى، فبأي ملاك يحكم العقل بلزوم الإقدام؟ موضوع اللزوم غير متحقق. مو أنت ما بتقول إن الصيغة بتدل على الإجابة ولا بالانصراف ولا بالإطلاق ولا بأي دلالة لفظية لا خفية ولا بينة، فإذا ما بي في دلالة على الإجاب. إن طيل دفاعا عن المحقق النائم قد يكون بملاك المصلحة اللزومية، أقول نحن نعلم الغيب، يعني نحن نعرف مراد المولى والملاك من قبل ما أبرزه لنا، وما أبرزه لنا لا يدل إلا على جامع الطلب الأعم من موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال أو رجحان الامتثال، خلينا نعبر هيك، فهو شبهة مصداقية المورد. والعقل لا يحكم إذا لم يكن الموضوع متحققا. هذا إن كان المراد الحكم العقلي التنجيزي كما هو ظاهر كلمات المحقق النائيني، فنقول يبقى حكما بلا موضوع. ما هو موضوعه؟ انتهينا. أما إذا كان المراد حكم العاقل من باب الحيطة والحذر، احتياط، حكم ظاهري، حكم عقلي ظاهري، إنه العقل يحكم بلزوم الإقدام إذا عرفت أن مولاي يريد كذا، احتملت الإجاب. أنت ما بتحتمل الإجاب إذا قال لك افعل وما بدل على الوجوب، هي تحتمل أنه يريد الإجاب وتحتمل أنه يريد الاستحباب، مش هيك؟ جيد. إذا نحن نحتمل، فالعقل يحكم بقوة الاحتمال، وهذا معنى أن حكم العقل في المقام احتياطي من باب الاحتياط. فنقول أولا هذا خروج عن محل البحث، لأن محل البحث هو في استفادة الوجوب واقع في المقام من أدوات الخطاب. ثانيا لو تنزلنا فإننا نقول موضوع حكم العقل في المقام تنجيزي أو تعليقي. في باب الاحتياط تنجيزي ولا تعليقي؟ تعليقي بلا شك. إذا تعليقي يعني معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع إذا على منهجنا، أما على منهج المحقق النائيني معلق على عدم ورود الترخيص أعم من كونه من الشك أو من العقل، والعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. تعال يا شيخنا النائيني وفق لي ها بين قولك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان إذا كان مرادك الحكم العقلي من باب الاحتياط، بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين لا وبين قولك بأن العقل يحكم في المقام مع أنه البيان غير تام. فش بيان أنت عم تقول لا افعل لا تدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب مرددة بينهما، إذا لم يتم البيان على الوجوب ويقبح العقاب بلا بيان. هذا ما يقول القاعدة قبح العقاب بلا بيان. تقولون إن المولى تصدى وقال افعل، نقول إيه بس قال افعل استخدم أداة ما بدل على الوجوب، في بيان يعني على الوجوب ما في بيان على الوجوب، ما عش بيان على الوجوب، معنى أنه مردد يعني ليس بيانا على الوجوب. ماشي مولانا، قلنا الاحتياط العقلي يحتاج إلى موضوع عقلي يحكم بقبح العقاب. شو يعني شو يعني يحكم بقبح العقاب؟ يعني لا يوجد لدي حكم عقلي بلزوم الطاعة في مورد جغيان قبح العقاب. ما هو موضوع قاعدة قبح العقاب؟ أن لا يصلني بيان من المولى، مو هيك شيخنا؟ طيب هذا الذي وصلني اسمه بيان على الوجوب أو ما اسمه بيان على الوجوب؟ شيخنا الاحتمال مو بيان،
ليس بيان ولكن
احتمال، لابد وأن يكون هنالك بعبارة أوضح موضوع قبح العقاب بلا بيان، أن يكون هنالك تبيين من المولى يصدق عليه عند عبده أنه بيان. هذا مجمع لا يصدق عليه أنه بيان فعلا باعتراف الخصم، يقول كدلالة لفظية مجمع لا يدل على الوجوب، ممكن يدل على الاستحباب ولا يدل على الاستحباب أيضا بحده مردد، إذن ليس ببيان. تقول المولى تصدر خاطب، نقول إيه خاطب صحيح لكن لم يخاطبنا بما يفهم منه حكم لزومه، فلا يرتفع بهذا موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. تقول لي علم إجمالي بين الوجوب والاستحباب، أقول لك العلم الإجمالي بين الوجوب والاستحباب مو منجز أساسا، لأنه بين اللزوم وغير اللزوم، بين الإلزام وغير الإلزام. يا أخي تنزلنا نقول بأن البراءة الشرعية في المقام تشمل أو لا تشمل؟ سؤال. افترضوا في تنجيز عقلي لاحتمال التكليف، نسأل رفع ما لا يعلمون الناس في سعة ما لم يعلموا وما نظر، هل أنا عالم بالوجوب حتى يحكم عقلي بالوجوب؟ دائر بين الوجوب والاستحباب يا شيخ، نعم في المورد دائر بين الوجوب والاستحباب، هذا مش منجز، بده يكون منجز على كلا التقديرين. فهذا الذي أفاده المولى أوجب لي شك بأنه يوجب أو لم يوجب لي شك، سؤال أوضح بعد، أوجب لي شك، احتمال أنه يوجب واحتمال أنه يحبب استحباب. طيب تقول عقلي يحكم من باب الاحتياط، نقول هذا الحكم العقلي تعليقي أو تنجيزي، أجبتم تعليقي، نقول هذا الحكم العقلي التعليقي متوقف على أن لا يصدر من المولى ما يرخص، إذا ما قلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا قلنا رفع ما لا يعلمون، هل أنا بالفعل عالم أو لست بعالم؟ لست بعالم فأنا مورد لرفع ما لا يعلمون، لأن الحكم العقلي من باب الاحتياط، يعني لست بعالم، هذا واضح بديهي، فحينئذ لا مجال لحكم العقل في المقام إلا تعليقيا لو سلم، وإذا كان حكما عقليا تعليقيا فهو مشمول لأساس براءة فلا يعود. هذا علاوي على أنه هذا خروج عن محل البحث، انتبهوا يا إخوان، إحنا كلامنا في استفادة الإيجاب من الصيغة واقعا مش على مستوى الأحكام الظاهرية، ولب هذا الإشكال طبعا مش بهالبيان المفصل وهالنكات المفصلة، لب هذا البيان موجود في الكلمات. وأشكل به جملة من المحققين، منهم من هو من أعظم تلامذة المحقق النائين كالشيخ الحلي رضوان الله عليه، ومنهم غيره.
لا يلزم منهم الانسداد بالنسبة لمعرفة أحكام الوجود
في الغالب من بلى، لأن معظم الأحكام هي بالصيغة. إيه هو ظاهر كلمات المحققين مثل ما قلت لكم أنه يريد حكم العقل الواقعي بالوجود مثل الحكم الظاهري، لكن لما ناقشناه في الواقع قلنا من باب التتمة نناقش في الظاهر أيضا إذا قال قائل. وبعبارة ثالثة قبل أن أختم الكلام هنا، بعبارة ثالثة يا إخوان، شو هي العبارة الثالثة؟ الله يلعن الشيطان، اللهم صل على استفيد الوجوب هنا من حكم العقل كما قيل. إذا كان ظاهريا فنقول بأن الحكم العقلي بالإحتياط في المقام إنما لا تجري فيه الأصول الشرعية المؤمنة قبل الفحص، أما بعد الفحص فلا. والمورد هنا بطبيعته لا يقتضي الفحص، لأن الكلام مش عن ضياع الأدلة هنا، الكلام عن مدليل الأدلة، فعن مدلول هذا الدليل فقط. نعم اللهم إذا اقتضى الفحص أن نفحص أن نفس هذا الذي أوجب بالصيغة أمر به بالصيغة هل مأمور به في مكان آخر بعبارة صريحة في الوجوب مثل أوجب وإلى ما هنالك أو لا؟ وحينئذ في طول الفحص لا بد من جريان الأصول الشرعية بلا شك ولا ريب. هذا تمام كلام المحقق النائين ومناقشته حلا. نعم حاول الشهيد الصدر رضوان الله عليه وبعض تلامذته أن ينقضوا على المحقق النائيني أن مبناك يلزم منه نتائج عجيبة وغريبة في باب الاستنباط والاستدلال الفقهي. نقض الشهيد الصدر بنقضين، ونقض بعض تلامذته المحققين بنقوض ثلاثة حسبنا ببالي، المجموع خمسة. نتعرض لأهمها هسه، مش ما في ضرورة بحسب الله نتعرض للجميع، لأن الظاهر والله العالم عدم تمامية هذه النقوض على مبنى المحقق النائيني، وإن كان قد بات واضحا بطلانه في حد نفسه. يأتي التعرض إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله عليه وسلم.